بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم،
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الخيرات والبركات، ونجعلنا وإياكم أصحابا لهذا النبي العظيم الذي لا نزال نتكلم عن دعوته وعن إحسانه إلى الناس وعن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يتوجس أحيانا من الهداية، يخاف، يتخوف منها لما يسمع عن المهتدين أو لما يرى من تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين للدين. يعني بعض الناس أحيانا يكون منتسبا للدين، لكن إذا جئت إلى تطبيقه للدين ما تجد أنه يطبق الدين يعني تطبيقا تاما. يعني كم نرى من الناس مثلا قد يكون قد أعفى لحيته، قد قصر ثوبه، لكن قد لا يعاملك المعاملة الحسنة. أحيانا قد يكون بعض الناس يتخذ هذا المظهر سبيلا لأجل الاحتيال على الآخرين ونحو ذلك. فلا ينبغي يا جماعة أن إذا رأينا مثل هذه المظاهر أن نتهم الدين، لا نقول يا أخي الدين سيء، الدين يفعل ويفعل، إذا أنا لن أعفي لحيتي وقصر ثوبي خوفا من أن أصبح مثلهم. لا، الدين ليس له علاقة بهذا. الدين يأمر بالإحسان، يأمر باللطف، يأمر بمعاملة الآخرين معاملة حسنة، لكنه مع ذلك يحرم مثل هذه الأمور. بعض الناس فعلا يعني ينفر عن الاستقامة تأثرا بما حوله من الإشاعات. خذ هذا المثال، الطفيل بن عمر رضي الله تعالى عنه كان سيدا مطاعا في قبيلته دوس. دوس هي اليوم في جنوب المملكة العربية السعودية، يعني هي قبائل غامد وزهران، ويعني في ديار الباحة، منطقة الباحة تقريبا. قدم يوما إلى مكة حاجا، اللي هو الطفيل بن عمر، وقدم إلى مكة في حاجة من الحاجات. أول ما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه، قالوا له من أنت؟ قال أنا الطفيل بن عمر. قالوا الطفيل بن عمر سيد دوس؟ أنت السيد الذي تسود دوس وتحكمهم، قبيلة كبيرة؟ قال نعم. فنظر أهل مكة إلى بعض، قالوا مشكلة، انتبهوا هذا أن يتعرف على محمد أو أن يدخل في الإسلام. وكان هذا في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تقاتل المسلمين في الداخل وتعذبهم الذين دخلوا في الإسلام، والذين لم يدخلوا في الإسلام بعد أو الذين يفكرون أن يدخلوا في الإسلام كانت تصدهم عن سبيل الله، مثل ما ذكر الله عز وجل ذلك، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إلى آخره. فقالوا والله مشكلة هذا إن دخل في الدين. قالوا له يا طفيل. قال نعم. قالوا إن ها هنا رجل في مكة ساحر، لكن يزعم أنه نبي، انتبه أن تجلس معه أو أن تسمع كلامه، هذا ساحر، إن استمعت إليه ذهب بعقلك. قال الطفيل ها صحيح؟ قال الثاني نعم صحيح، ترى قد سحر فلانا. قال ها؟ قال الثالث نعم والله إن فلانا لا يزال مسحور وفلانا مسحورة. يقول فوالله ما زالوا بي يخوفونني منه حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا وألا أكلمه. طيب بعدين؟ قال ثم عمدت إلى الكرسف، إلى القطن، فجعلت أحشو به في أذني، يسد أذنيه خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا مار به فيفسد علي عقلي. لاحظوا يا جماعة كيف يعني الإشاعات كيف فعلت به، خوفوه تخويفا إلى درجة أنه أخذ قطنا وجعل يسد به أذنيه خوفا من أن يصل إلى أذني شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطفيل غدوت إلى المسجد، يعني كان أصلا هو ما يريد المسجد، لكن كان الأسواق حول المسجد وحول الكعبة. يقول فنظرت فإذا رجل قائم يصلي عند الكعبة، قلت من هذا؟ أسأل الناس. قالوا هذا الذي يزعم أنه نبي، لا هذا الساحر. قلت هذا الساحر؟ يقول فجعلت أتفكر، فقلت أنا رجل عاقل أعرف كلام الشعراء، أعرف كلام السحرة، أعرف كلام الكهان، أنا سيد في قومي أصلا، ما صرت سيدا إلا وعندي قدرات، يعني كيف أجعل عقلي لهؤلاء وأجعل أسد أذني خوفا من أن يخلص إلى أذني شيء؟ كل هذا رعب. قال فأقبلت وقمت قريبا منه فجعلت أحاول أن أسمع شيئا من كلامه. قال فسمعت بعض كلامه، يعني سمع بعض القرآن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما يدري عن الطفيل، قلت في نفسي واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب، ما يخفى علي الحسن من القبيح، ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت أنتظر حتى قضى صلاته، فلما قام منصرفا إلى بيته تبعته. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يمشي والطفيل يمشي وراءه، وهو يمشي والطفيل يمشي وراءه. قال حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، قلت يا محمد إن قومك قالوا لي إنك ساحر، وإن الذي يسمع كلامك فعلا يصيبك سحره، وأن يصيبه سحرك، وأنك تفسد عليه عقله ويفعل ويفعل ويترك زوجته ويترك أولاده ويقاتل معك، فوالله ما برحوا يخوفونني منك حتى سددت أذني بكرسف بقطن لئلا أسمع قولك. في الحقيقة أنا سمعت منك قولا حسنا، اعرض علي أمرك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ابتهج، علم أن يعني هذه فرصة عظيمة بين يديه، فرح وعرض الإسلام على الطفيل وجعل يتلو عليه القرآن ويقرأ عليه الآيات. الطفيل جعل يتفكر في حاله، فإذا كل يوم يعيشه يزيده من الله بعدا، وإذا هو يعبد حجرا لا يسمع دعاءه إذا دعاه، ولا يجيب نداءه إذا ناداه، وهذا الحق قد تبين له. الطفيل بدأ يتفكر في عاقبة إسلامه، كيف يغير دينه ودين آبائه، ماذا سيقول الناس عنه، حياته التي عاشها، أمواله التي جمعها، أهله، ولده، جيرانه، خلانه، كل هذا سيضطرب. يعني يا جماعة لو أسلم، أو بمعنى آخر استقام، التزم بالدين، معناه أن أمواله فيها والله أشياء مشتبهة، إما أموال محرمة قد يضطر إلى تركها، أهله سيقولون تغيرت علينا، صرت مطوع، صرت ملتزما، وأولاده، جيرانه، أصدقائه، كل هذا سيتغير. سكت الطفيل يتفكر يوازن بين دنياه وآخرته، وفجأة إذا به يكون بطلا ويتخذ القرار الشجاع ويضرب بدنياه عرض الحائط. نعم سوف يستقيم على الدين، وليرضى من يرضى، وليسخط من يسخط، وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي من في السماء، ماله ورزقه بيد من في السماء، صحته وسقمه بيد من في السماء، منصبه وجاهه بيد من في السماء، بل حياته وموته بيد من في السماء. فإذا رضي أهل السماء فلا عليه ما فاته من الدنيا، إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء، وليتنكر له من شاء، وليستهزئ به من شاء، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نعم أسلم الطفيل في مكانه وشهد شهادة الحق، وضرب بيده في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعلم أنه بصفقه لكفه في كف النبي صلى الله عليه وسلم أن حياته ستتغير. ثم ارتفعت همته، قال يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. يعني رجل ما يريد أن يصبح مستقيما عاديا، لا يريد أن يصبح داعية. ثم خرج الطفيل من مكانه مسرعا إلى قومه حاملا هم هذا الدين، يصعد به جبل، ينزل به واد، حتى وصل ديار قومه. أول ما دخلها أقبل إليه أبوه، وكان أبوه شيخا كبيرا، أول ما رآه الطفيل قال يا أبتي إليك عني يا أبتي، فلست منك ولا أنت مني. قال: لما يا بني؟ قال: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا اكتشفت أننا كنا على خطأ، على ضلال، نعبد أحجار لا تضر ولا تنفع، أنا غيرت ديني. قال أبوه: أي بني، ديني دينك، ديني دينك. قال: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. ذهب أبوه اغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم. ثم مشى الطفيل إلى بيته، أتته زوجته مرحبة، قال: إليك عني، فلست منك ولا أنت مني. قالت: لما؟ بأبي أنت وأمي. قال: فرق الإسلام بيني وبينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت لا تؤمنين إلا بهذه الأصنام. قالت: ديني دينك. قال: فاذهبي فتطهري ثم ارجعي إلي حتى أعلمك الإسلام. ذهبت المرأة مولية، فلما مشت خطوات خافت من صنمهم أن يعاقبها في نفسها أو في أولادها إن تركت عبادته. سبحان الله، انظر كيف كانوا يعني فعلا يتلاعب الشيطان بعقولهم، يجعلهم يعبدون الأصنام الأحجار، ويقول لهم الشيطان: اسمع، ترى إذا تركت عبادته هذا الحجر سوف يقتلك أو يقتل أولادك. هي خافت المسكينة على أولادها، فرجعت قالت: بأبي أنت وأمي يا زوجي، أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى؟ وذو الشرى صنم عندهم يعبدونه، وكانوا يرون أن من ترك عبادة أصابه بأذى. قال الطفيل: اذهبي يا امرأة، أنا ضامن لك ألا يضرهم ذو الشرى، هذا حجر لا, لا, لا يسمع ولا يبصر ولا يدري عنا شيئا، هذا حجر. فذهبت فاغتسلت ثم عرض عليه الإسلام فأسلمت. طبعا الطفيل جعل يطوف في قومه يدعوهم إلى الإسلام بيتا بيتا، يقبل عليهم في نواديهم، يقف عليهم في طرقاتهم، لكنهم أبوا إلا عبادة الأصنام. غضب الطفيل، يعني الآن في السابق لما كنت أنا مشركا معكم كنتم تطيعونني في كل شيء، ويعني بإشارة من أصبعي، واليوم لما دخلت في الإسلام أريد أن أعلمكم الدين، أن أنقذكم مما أنتم فيه، لا تزالون على عبادتكم وعلى على على ضلالكم وعلى عبادة الأصنام. غضب، ثم ذهب إلى مكة ومشى من منطقة الباحة حتى وصل إلى مكة، يعني قرابة 400 كيل أو 500، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل وهو غضبان، قال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت. يا رسول الله، ادعو الله على دوس. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء، فقال الطفيل في نفسه: هلكت دوس. والله أن يأتيهم الآن بدعاء كما دعا نوح على قومه، أو كما دعا غيره على قومه، والله أن يأتيهم الآن بدعاء يهلكهم. جعل الطفيل يقول في نفسه: هلكت دوس، هلكت دوس. فإذا بالرحيم الشفيق عليه الصلاة والسلام يرفع يديه قائلا: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم خفض يديه والتفت إلى الطفيل، قال: يا طفيل. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أيها الإخوة والأخوات أن الطفيل رجل سيد، يعني قائد، ما تعود على يعني أن يخالفه الناس، ما عنده صبر، يريد كل الأوامر تطاع. قال: يا طفيل، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم، كن رفيقا. فرجع الطفيل إليهم ولا زال بهم يدعوهم حتى أسلموا. مرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الطفيل بعده ثابتا على الدين حتى قتل في معركة اليرموك. فلله در الطفيل، انظر كيف لم يتأثر بهذه الحرب الإعلامية التي تولى كبرها الكفار. إذن أيها الإخوة والأخوات، ينبغي على الواحد منا أن يتعود على أن يتخذ القرار الشجاع بالهداية والاستقامة على هذا الدين والاتباع. بعض الناس اليوم تجد أنه يعرف الحق لكنه لا يزال يتردد في اتباعه، فعلا يعرف أن هذا حق وأن ذاك باطل، لكنه لا يزال أحيانا على باطل. أنا أعطيك مثالا على ذلك. نفرض مثلا أن شخصا يعني حضر خطبة جمعة مثلا، ثم بدأ الخطيب يتكلم مثلا عن التدخين، ويقول أيها الناس إن الله تعالى قد حرمه، قال جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد أجمع العقلاء أنه من الخبائث، ويقول سبحانه وتعالى ولا تسرفوا، ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، إلى آخر الآيات في ذلك والأحاديث وكلام العلماء. تجد أن هذا الجالس مدخن يبدأ يحاسب نفسه، طيب أنا الآن أدخن، هل أترك التدخين؟ مشكلة، لو تركته معناه أن أصحابي سيتغيرون لأن كلهم يدخنون، معناه أني يعني ستتغير كثير من علاقاتي. طيب هذا علبة الدخان في جيبي، وعلبة أخرى في درج سيارتي، وثالثة في درج مكتبي، ورابعة في غرفة نومي. طيب أنا الآن قد مضى لي قرابة يعني 15 عاما وأنا أدخن، هل أترك التدخين؟ هنا أيها الإخوة والأخوات تأتي مسألة القدرة على اتخاذ القرار الشجاع بالتوبة والاتباع. إن كنت بطلا بصقت في وجه الشيطان ولم تلتفت إليه، أما إن لم تكن بطلا استطاع الشيطان أن يعلو على ظهرك وأن يسيرك كما تريد. فهل أنت كما يريده؟ فهل أنت فعلا بطل تستطيع أن تتخذ مثل هذا القرار؟ أسأل الله تعالى أن نكون جميعا على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يثبتنا جميعا على الدين وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.